أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الحج من صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر.
تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال قال سالم: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل، قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا عبيد الله بن أبي يزيد قال سمع ابن
الله بن أبي يزيد
عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. قال حدثنا مسدد.
طيب، هذا الباب في إيه؟ من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة. الأصل أن الإنسان يقف بالمزدلفة بعد الدفع من إيه؟ من عرفة، فيقف في المزدلفة إلى أن يصلي صلاة الفجر، ثم يسفر جدا، ثم بعد ذلك ينطلق إلى إيه؟ ينطلق إلى منى، صح كده؟ طيب، هل من الممكن أن يسبق بعض هؤلاء من النساء وكبار السن ونحو ذلك بعد منتصف الليل فيذهبوا إلى منى في هذا الوقت أم لا؟ هذا الباب معقود في هذه المسألة. ابتدأ بحديث يحيى ابن بكير المصري والليث وابن سعد المصري أيضا، وابن شهاب هو الزهري، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر. كان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله، يعني النساء، الصبيان، العاجزين، أصحاب الأعذار. من الممكن أن يسبقوا قبل صلاة الفجر، وإن شئت تقول بعد نصف الليل. ثم يرجعون، قوله إيه؟ ثم يرجعون يعني إلى من؟ قبل أن يقف الإمام، يعني قبل أن يقف الإمام بالمشعر المزدلفة، شايف؟ وقبل أن يدفع، يعني قبل أن يذهب إلى إيه؟ إلى منى. قال: ومنهم من يقدم أو بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، يقصد الجمرة هنا جمرة الإيه؟ جمرة العقبة. وكان ابن عمر يقول إلى آخره. ثم الإسناد الذي يلي: سليمان بن حرب هذا الوشيحي، حماد بن زيد معروف، وأيوب والسختياني، وعكرمة مولى ابن عباس، وفيه أيضا نفس المعنى: بعثنا رسول صلى الله عليه وسلم من جمع بليل، من جمع بليل، يعني صرفوا بعد منتصف الليل كما سوف يأتي في حديث حفصة. والإسناد الذي يليه عليه هو ابن عبد الله المديني، وسفيان هو ابن عيينة، وفيه أيضا نفس المعنى السابق. يقول ابن عباس: وحينها كان صغيرا عبد الله ابن عباس، أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة إيه؟ في ضعفة أهله. طيب، نقرأ حديث مسدد.
قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت:
هذا الذي نقصد، لا نقول حفصة، إنما هو أسماء. نعم، هو حديث أسماء.
فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غسلنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه إلا قد غسلنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
غلسنا
ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن.
مسدد عن يحيى. قلنا هو يحيى ليه القطان وابن جريج هو من عبد الملك ابن عبد العزيز وعبد الله في الإسناد الذي عبد الله مولى أسماء اسمه عبد الله بن كيسان. عبد الله بن ابن كيسان. والحديث حتى رمت الإيه حتى رمت فضل حتى رمت الجمرة فضل شوف حتى رمت الجمرة يعني الجمرة الإيه الكبرى. تنبه حتى رمت قوله حتى رمت الجمرة يعني الكبرى. ثم رجعت يعني رجعت إلى منزلها بمنى. هذا هو المعنى. طبعا يستدل بهذا على أن على أنه يدخل وقت الرمي بنصف ليلة النحر في نصف ليلة النحر. هذا على هذا المعنى صح يعني ليلة النحر غدا يكون يوم النحر. كويس. من الممكن أن يسبق بعض بعض الضعفاء وبعض النساء ونحو ذلك يسبق بعد منتصف الليل فيرموا جمرة يرموا هذه الجمرة. لماذا؟ لأنهم يعني هذا عذر من الأعذار. بعض الناس فهم من هذا الحديث هذا المعنى وإن كان كثير من العلماء يقولون لا نعم يتقدموا لكن لا يكون الرمي إلا بعد إلا بعد الشروق كما جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن قال لغلمان بن عبد المطلب لا ترموا حتى تطلع حتى تطلع الفجر مع أنه قدمهم قدمهم لا ترموا حتى تطلع الفجر. فحينها فهم البعض أن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء من النساء ونحو ذلك إنما هو للتقديم فقط أما الرمي فيكون بعد الشروق. تنبه. لكن بعض العلماء يقول لا يصح الرمي بعد منتصف الليل ليلة النحر ويحمل حديث ابن عباس هذا على الند. يحمل على يحمل على الند جمعا بين حديث أسماء وبين حديث ابن عباس الذي فيه الأمر بالرمي بعد بعد الشروق. طيب قال فقلت لها يا أنت يعني يا هذه وهي كلمة دارجة عندهم في لسانه ما أرانا يعني ما أظن إلا قد غلسنا يعني تقدمنا على الوقت المشروع في الارتحال. كويس. فقالت قالت يا بني إن صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. الظعينة هي المرأة التي تكون في الهودج. كويس. ثقيلة لا تستطيع أن تذهب ولابد من يسوقها إلى آخره فهو أذن لهم في هذا. يبقى يستدل بهذا الحديث أول حاجة على وجوب المبيت بمزدلفة ولا لا لابد لأنها جلست إلى ما بعد نصف الليل. ويقول كثير من العلماء إذا وقفت بعض شيء يعني إذا وقف الإنسان في المزدلفة ساعات قليلة فقد فقد سقط عنه هذا الواجب إذ لو كان واجبا لم يسقط بعذر الضعف كالوقوف بعض كالإنسان إذا كان حتى عنده شيء من الضعف أيضا يعني من الممكن لا بد أن يقف بعرفة. يقول النووي ويحصل المبيت بمزدلفة بحضور لحظة من نصف الليل.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها.
فأذن لها هذا الخبر من رواية محمد بن كثير وهو العبدي والسفيان في الإسناد هو من؟ لا هذا هو السوري سفيان السوري الإمام البخاري الإمام البخاري يستطيع أن يروي عن الثوري بواسطة إيه؟ سترة بخلاف النسائي، النسائي لا يستطيع. إحنا اليوم يوم الخميس مش الجمعة. عبد الرحمن هو ابن القاسم، أحسن الخميس دخل في الجمعة. عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر. يقول استأذنت سودة بالتزام مع زوج النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ليلة جمع وكانت ثقيلة، يعني لا تستطيع، كبرت في السن ونحو ذلك، وسبطه بسكون الباء هكذا يعني بطيئة الحركة، لا تستطيع أن تحرك لأنها كبيرة، يعني كبر سنها. والشاهد من الحديث أنه قدمها، أنه قدمها. نعم. حدثنا أبو،
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به.
أبو نعيم الفضل ابن دكين وأفلح ابن حميد القاسم ابن محمد عن عائشة، طبعا عمته عائشة عمته، وفيه يعني المشقة التي كانت تواجه الصحابيات سواء عائشة وغيرها، بس هي لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. يبقى فيه جواز هذا لمن ثقل ولمن صعب عليه المبيت بمزدلفة وأن يسير مع الناس في الوقت ونحو ذلك، فهذا يعني فيه تجويز هذا الفعل. الباب من قدم ضعفت أهله بليل إلى آخره، سواء كان نساء أو صبيان أو عواجيز، كل هذا جائز وكله جاءت به الأسرة. قال باب من يصلي الفجر بجمع.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها.
عمر بن حفص بن غياث حدثني أبي حفص بن غياث القاضي قاضي الكوفة والأعمش سليمان عبد الرحمن هو بن يزيد النخعي والإسناد كوفي إذن عبد الله وابن مسعود. وهذا الحديث من الأحاديث التي لا بد أن تضبط بفهم إيه؟ بفهم العلماء وفهم السلف، لأن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الفجر قبل وقته، وليس هذا بمراد وليس هذا بمقصود باتفاق العلماء، وإنما المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الفجر قدم الفجر على خلاف ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، يعني كان ربما أخره قليل، أو أن الناس يلتبس عليهم ولم يلتبس على النبي، هذا قول البعض الشراح، يعني التبس على عامة الناس أطلع الفجر أم لم يطلع. أما النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنه قد طلع، مفهوم؟ فحينها التبس على الناس، فحينها عبر عبد الله بمثل هذا، صلى صلاة بغير إلا صلاتين جامع بين المغرب والعشاء، هو يقصد أنه أخر إليه أخر المغرب صحيحا لا، وقوله وصلى الفجر قبل ميقاتها، يبقى الإنسان الشاهد من هذا الحديث أنه يصلي الفجر فين؟ في المزدلفة، يصلي الفجر في المزدلفة ثم بعد ذلك ينتظر إلى أن يسفر جدا، ثم ينطلق قبيل الشروق كما سوف يأتي، لأنه أراد أن يخالف أهل الجاهلية في أسفر سفيرة كما سوف يأتي الآن في بعض الأحاديث، فأراد أن يخالفهم. يبقى معنى صلى الفجر يعني حين طلوعها قبل ميقاتها، يعني المعتاد المبالغ فيه النبي صلى الله عليه وسلم خالفه، بل بكر بصلاة الفجر على خلاف المعروف، وليس المراد طبعا أنه صلى الفجر قبل وقته، وهذا باتفاق العلماء. حدثنا عبد الله
قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما
والعشاء بينهما يعني الطعام يعني يقصد فصل بينهما
ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائلا يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفار، ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر.
نعم، الحديث عبد الله ابن رجاء وإسرائيل، طبعا هو ابن يونس ابن أبي أسحق السبيع عن جده أبو إسحق السبيع عمرو بن عبد الله وعبد الرحمن ابن يزيد هذا النخعي. قوله إن هاتين الصلاتين حولتا يعني غيرتا عن وقتهما، يعني عن الوقت المعتاد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المكان، يقصد ليه؟ يقصد مزدلفة. قال فلا يقدم الناس جمعا يعني مزدلفة حتى يعتموا، يعني يدخلوا في العتمة وهو وقت ليه؟ وقت العشاء، يعني لا يقدموا المزدلفة بطبيعة الحال حتى يعتموا، يعني يدخل وقت العشاء فيصلوا المغرب والعشاء جمع تأخير. كويس؟ طيب، الباب من صلى الفجر بجمع، والحديث ظاهر جدا في هذا. باب متى يدفع من جمع.
قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمر بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس.
نعم، أشرق سبير كلاهما صحيح إن كان الثاني هذا أقول. ثبير هذا جبل كبير في مزدلفة، على يسار الذاهب إلى منى ويمين الذاهب إلى عرفة. كان المشركين يقولون هكذا أشرق سفير، فإذا أشرق انطلقوا وذهبوا، النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وانطلق قبل الإشراق، وإنما انطلق حال الإسفار. وحجاج بن منهال بصري وأبو إسحاق السبيعي وعمر بن ميمون بن مهران بصري أيضا إلى آخره. ويبقى باب متى يدفع من جمع، متى يدفع بعد صلاة الفجر، حينما يسفر بعض الشيء أو يسفر جدا وقبيل قبيل الشروق، لا ينفس الإنسان إلى الشروق. باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف، يعني يركب الإنسان مع الآخر.
قال باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة.
حدثني
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
الإسناد الأول أبو عاصم معروف البصري وابن جريج عبد الملك وعطاءه ابن أبي رباح، والإسناد الآخر زهير بن حرب وهب بن جرير وحدثني أبي جرير بن من؟ جرير بن حازم. ويونس هذا من؟ ابن يزيد الأيلي. الزهري ابن شهاب. وعبيد الله بن عبد الله هذا ابن من؟ ابن عتبة بن مسعود، هذا أحد الفقهاء السبعة. عن ابن عباس أن أسامة بن زيد، وكان الحديث ظاهر جدا في ما أراد. يبقى التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف، هذا ظاهر من الحديث، كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شاهده في الحديث الأول والثاني. وكذلك التلبية من عرفة إلى مزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم غداة النحر يكبر ويهلل. قال باب
قال باب في من فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيه جذور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور.
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فيه إثبات الإيه؟ إثبات نسك وهو نسك التمتع. والإسناد إسحاق بن منصور هذا الكوسج والنضر هو ابن شميد شعبة أبو بسطام أبو جمرة نصر بن عمران. سألت ابن عباس عن الإيه؟ عن المتعة، يعني هل هي مشروعة جائزة أم لا، لأن بعض الناس وبعض الصحابة قد نهى عنها لسبب من الأسباب، فأمره بها، يعني قال أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هذه الرؤية. يبقى أولا هذا الباب يختص بالإيه؟ بإثبات المتعة، وأن المتعة نسك معروف، بل قال كثير من العلماء أن أفضل الأنساك نسك الإيه؟ نسك التمتع، بعض العلماء ذهب إلى هذا والحديث يثبت. قال باب ركوب البدن.
قال باب ركوب البدن لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال مجاهد سميت البدن لبدنها والقانع السائل
لبدنها
والقانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غير من غنى أو فقير وشعائر استعظام
من غني أو فقير
وشعائر استعظام البدن واستحسانها والعتيق
طبعا يعتر يعني يطوف أو يدور أو نحو ذلك
والعتيق عتقه من الجبابرة ويقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس. قال حدث
هذا تعليقه على الآية من كلام مجاهد وهو معلق وهذا المعلق كما قال قصلان والحافظ بن حجر وغيره أخرجه عبد بن حميد في تفسيره.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة أو في الثانية. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال اركبها ثلاثا.
هذا الباب في ركوب البدن هل جائز أم لا، يعني الإنسان يهدي بدنة الهدي هل يجوز الإنسان أن يركبه سواء كان أعزكم الله من البقر أو من الإبل. ساق الإسناد الأول عبد الله بن يوسف الدنيسي مالك أبو الزناد هو عبد الله بن من؟ ابن زكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز يسوق بدنة يعني لم يركبها إنما أخذها ويسير بها لا يريد أن يركب لأنها هدي فقال ما سمع. الإسناد الذي يليه هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي وقتادة في الإسناد هو ابن دعامة عن أنس وفيه ما سمعت أيضا. يبقى يؤخذ من هذا جواز أن يركب الإنسان أو يستخدم الإنسان هذه البدنة، إن كان ثم غيرها فلا يركب ويتركها. وهيأتي الآن يبتدي يتكلم عن هذا الهدي في إشعاره وتقليده وفتل القلائد له ونحو ذلك من الأحكام، منها هنا يبتدي الكلام على على الهدي وما يعني يشرع فيه وما يفعله الإنسان حال نسكه. قال باب من ساق البدن معه.
قال
يعني ساق إيه؟ يعني التي تهدى أخذها معه وسار في الطريق. كويس.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدف ساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم
هنا يقول إيه تمتع يعني كأن نسك النبي كان إيه التمتع تنبه نعلق على لها
قال فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فسق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجة ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم قب ثلاثة أطواف ومشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجته ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وسق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتع بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا يحيى بن بكير هذا المصري يحيى بن عبد الله بن بكير منسوب إلى جده وليس وابن سعد وعقيل بالضم وابن خالد وسالم بن عبد الله بن عمر. قوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود إيه؟ فهم التمتع في عرف الصحابة قد يطلق على النسك سواء النسك المصطلح عليه عندنا أو على القران أو على الإفراد. يعني لما نهى عثمان عن المتعة ثم كلمه علي في ذلك فقال له عثمان اسكت فقال عليه والله لا اسكت او نحو ذلك ثم قرن. طيب هو لم يتمتع انما فعل ايه قرن. يعني عثمان كان بينهى عن نسك معين وهو المتعه. طبعا انت هتفهم منه ليه المعنى للصلاح عندنا كويس ان تاتي بالعمره في اشهر الحج ثم تحل ثم تحرم بعد ذلك بالحج كويس. لكن كما قال الشراح المتعة قد تطلق في عرف الصحابة بمعنى إيه؟ بمعنى أوسع من هذا. فقد يفهم من هنا معان أخرى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا في البداية ثم تحول إلى آخره. يعني أن النقاش في نسك النبي صلى الله عليه وسلم أظن إحنا مرت معنا روايات كثيرة جدا وظاهرها بعض الصحابة يثبت له الإفراد البعض يثبت الإيه أن يكون قارنا والبعض أن يثبت أنه كان متمتعا. لكن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا هذا قول يعني هو من أضعف الأقوال التي تروى في هذا الباب وإن كان ظاهر النصوص قد يعني يساعد بعض من يقول بأن نسك النبي صلى الله عليه وسلم كان التمتع. هذا بالنسبة لي تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من كل هذا الحديث الذي ساق الإمام بخاري وساق معه الهدي من ذي الإيه من ذي الحليفة وساق معه الهدي منين من ذي الحليفة باب من ساق البدن معه. هل هذا جائز تسوق البدن معك؟ نعم جائز. وساقها النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة ويأتي بعد ذلك أنه يشعرها ونحو ذلك من الميقات. ثم عن عروة عن عائشة يعني بالإسناد السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة. هذا الكلام كان بعض العلماء يعل قول ابن شهاب هذا لأن المتواتر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حج إفرادا ولم ينقل عن عائشة إلا في مثل هذا الخبر أن نسك النبي كان التمتع كويس هنا تنقل التمتع، ولهذا العلماء أنكروا هذا على ابن شهاب في روايته عن عروة عن عائشة أنها أثبتت المتعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحافظ ابن حجر حاول في الفتح أن يعني يرد على هذا، فرجعوا كلام الحافظ ابن حجر لأنه أجاب عن مثل هذا كويس. لكن تبقى عن عروة عن أن عائشة أخبرته عن النبي تمتع إلى آخره، يبقى النظر والبحث هل هذا الذي قاله الإمام البخاري أراد أن يشير إلى إعلال هذا النقل عن عائشة أم لا؟ هذا يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى نظر. يعني هل هذه التي ساقها وعن عروة أن عائشة هل ساقها لفائدة أم يعني ساقها لأي فائدة في الباب تختص بالباب؟ لو أنت قرأت يقول إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبر إلى آخره، هل يقصد مثلا أن هذا يشد الحديث الأول ويقوي النقل عن ابن عمر بمثل هذا، أم أنه يشير إلى أن النقل عن عائشة في المتعة معلول وأنه خطأ وأن الزهري أنكر عليها هذا الحرف؟ يبقى البحث والاجتهاد في هذا الباب. قال باب من اشترى الهدي من الطريق. نعم خلينا نخلص وبعدين.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأبيه أقم فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت. قال إذا
فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت. لا هي طبعا أصححت في بعض النسخ أن تصد هكذا، وإن كان في النسخة هكذا
أن تصد عن البيت. فقال قال إذا فعل إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإن وشدكم أني قد أوجبت على نفس العمرة فأهل بالعمرة ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال ما شان الحج والعمرة إلا واحد، ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف.
ثم اشترى الهدي من قديد. نعم
من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا.
طيب باب من اشترى، شوف من اشترى الهدي من الطريق، هل لأن يبتدي في أبواب الايه في أبواب الهدي يعني يفند لك كل ما يروى في الباب، فهنا هل يجوز له أن يشتري في الطريق ولا يشتري من بلاده ويسوقها؟ قال ايه ثم اشترى الهدي من قديد، من مكان في طريقه من قديد، يبقى الشاهد أن ابن عمر اشترى من إيه من طريقه، وفي آخر الأمر وهو قال أفعل كما فعل إيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا يعني ما مقصود به إذا صد، لكن هذا الفعل لا يفعله ابن عمر إلا توقيفا. وأبو النعمان محمد بن الفضل وحمده ابن زيد وأيوب السختياني ونافع طبعا مولى ابن عمر. قال باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. أشعر وقلد، أشعر يعني إيه؟ يعني جرح الهدي، يأتي إلى صفحة أعزكم الله الإبل فيشرطها كويس، ولو عليها شيء هيأتي الآن معنا بعض الأبواب أنه إيه؟ أنه لا يقطعه كله وإنما يظهر مكان الإشعار، والتقليد هو أن يضع فيها قلادة كنعل ونحو ذلك حتى يعلم أن هذا هدي، سواء اختلط مع غيره يميز أو أنه في ذاته يميزه صاحبه كويس. هذه من السنن. وقال نافع
كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة بطعن في شق
بطعن
يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة
باركة. يبقى إيه الآن؟ يبقى كان ابن عمر إذا أهدى من المدينة قلدها وأشعرها فين؟ في ذي الحليفة كويس، لكن يجوز أنت تقلد من المدينة كما سوف يأتي في حديث عائشة.
قال حدثنا
ويطعن في شق سنامه، في شق السنام اللي هو إيه؟ هذه القبة التي تكون على الإيه؟ على الأيمن، يأتي إلى المكان الأيمن ويطعنه يشرطه كويس بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة، يعني يجعل وجه الناقة إلى القبلة ويفعل مثل مثل هذا الذي سمع. هذه سنة طبعا يلتمسها الإنسان لمن يعني استطاع أن يفعل هذا.
قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدني النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له.
الباب في إيه؟ باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. طيب أحمد بن محمد من هو؟ ها؟ وليه ما يباش ابن مردوي؟ هذا خلاف. عندنا الإمام الدارقطني يقول هو ابن إيه؟ ابن شبوية. وعندنا الحاكم أبو عبد الله النسابوري يقول هو ابن مردوي. والمزي بيرجح الثاني هذا. الإمام المزي يرى أنه ابن مردوي. أخبرنا عبد الله بن المبارك معمر بن راشد عروة بن الزبير. طيب والحديث ظاهر جدا فيما نريد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في 1400 من أصحابه حتى إذا كان بذي الحليفة قلد النبي. يبدأ وارد أنه قلدها بذي الحليفة وأشعرها وأحرم بالعمر. والحديث الذي يلي أبو نعيم والفضل ابن دكين وأفلح هو ابن من؟ ابن حميد والقاسم ابن محمد. فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها يعني صنعتها وهيئتها وقلدتها. يبقى في جواز الايه؟ جواز الاستنابه. كويس. هذا الحديث ما وجه الشاهد منه؟ كانه اراد ان يقول يجوز ان الانسان يهدي ويقلد ويفعل قبل حتى زليه قبل ذي الحليفة. يعني نعم فقلد النبي ذي الحليفة لكن حديث عائشة يدل على أن النبي فعل هذا فين؟ في المدينة. فهذا جائز. قال باب فتل القلائد للبدن والبقر.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هدي ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم.
طيب الحديث الأول مسدد بن مصرهد يحيى القطان عبيد الله هذا ابن عمر ابن حفص ابن عاصم. و قوله إني لبدت رأسي يعني شعر رأسي. والتلبيد يجعل الإنسان في شعره شيء من من المواد التي تجعله متماسك. طبعا الترجمة من جهة أن الهدي تنبه هنا فين البقر؟ ها قلت هدي النبي صلى الله عليه وسلم فين البقر؟ الهدي يتناول البقر ويتناول البدن جميعا. إذا قلنا هدي فهو متناول للبقر ومتناول للإبل. هذا هو المعنى كما قال الشراح. عبد الله بن يوسف التنيسي ليس وابن سعد مصري ابن شهاب الزهري عروة بن الزبير كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة يعني يبعث بالهدي من المدينة. فأفتل قلائد هدي الهدي أيضا الهدي يشمل البقر والبدن. يبقى فتل القلائد للبدن والبقر هذا ثابت. وفي الحديث أن من أرسل الهدي إلى مكة لا يصير بذلك محرم ولا لا؟ يعني كان هو في مصر وأرسل هديا كان في المدينة وأرسل هديا هل يحرم عليه شيء؟ لا يحرم عليه شيء. باب إشعار البدن.
وقال عروة عن المسور رضي الله عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة.
زي ما قلت لك أشعره يعني قلده يعني جعله جعل به قلادة أي شيء نعل أو نه أي شيء يجعله يجعله ظاهر أنه هدي. وأشعره يعني شرطه في سنامه أو نحو ذلك حتى يعلم ولطخه بدمه حتى يعلم أن هذا هدي فلا يمس ولا يقرب. حتى لو ضل.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم.
قول عروة هذا سبق معنا, سبق موصول في الصحيح. حدثنا عبد الله
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالبدينة فما حرم عليه شيء كان له حل.
طيب عبد الله بن مسلمة القعنبي أفلح بن حميد هذا مدني أنصاري والقاسم وابن محمد قولها ثم أشعرها وقلدها هو عليه الصلاة والسلام أو قلدتها شك هذا من الراوي كويس, وفيه جواز الاستنابة يعني جواز الاستنابة في التقليد ونحو ذلك وهذا الهدي. قال أو قلدتها ثم بعث بها يعني بالبدن وكان قد بعثها مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وأقام بالمدينة يعني حلالا فما حرم عليه شيء من المحظورات محظورات الإحرام, لأن ابن عباس كان يفتي بخلاف هذا كما سوف يأتي. باب من قلد القلائد بيده.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي.
نعم نحر الهدي. عبد الله بن يوسف التنيسي وعن عمرة بنت عبد الرحمن أنصارية, والحديث ظاهر في المقصود وأن من قلد القلائد بيده الشاهد منه إيه؟ ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بيده. يبقى فيه أن الإنسان يقلد الهدي بيده هذا جائز, وفيه أنه ينيب غيره هذا أيضا إيه؟ هذا أيضا من الأشياء الجائزة. عاوزين نقف هنا عشان مقدمة المصطلح فيها كلام كثير نريد أن يعني نكمل فيها الآن إن شاء الله, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.